بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في درس سابق عن ذكر بعض آثار وشؤم المعصية، واليوم نتابع في ذلك ليبين لنا الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى حالنا الذي نعيشه في الواقع، كيف نكون بعد المعصية. يعني لو أن الإنسان منا أيها الإخوة جلس وبدأ يقرأ رسالة هذا الإمام العظيم وحده في البيت في خلوة، صدقوني لشعر أن الإمام المحاسبي يتكلم عنه مباشرة. يعني أنا أسمع الكلام أبدا، أظن أن هذا الكلام، يعني كأن الإمام المحاسبي قد تجاوز الزمن ويتكلم الآن عن نفسي وشخصي أنا بالذات حقيقة. ليه؟ وذلك لأن أولئك الأولياء بعد أن أكرمهم الله بالعلم وبعد أن أكرمهم الله بالتوفيق أعطاهم نورا يكشفون به عن دقائق عيوب النفس مما لا يمتلكه غيرهم. وكذلك نحن عندما نعيش هذه الحياة، حياتنا هذه هي حياة مظاهر، حياة شكليات، حياة إعلام، حياة اعتناء بالشهرة الخارجية. أما العناية بقضية القلوب وأمراض النفوس فهذا شيء قليل ونادر في هذه الأيام. لذلك الإمام المحاسبي الآن سينبهنا على شيء من ذلك رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: فكنت مخدوعا مسبوغا عند حسن ظنك بنفسك وأنت لا تشعر.
سبحان الله، يعني الإنسان بعد أن يعصي الله عز وجل ويداوم على المعصية، هذا الإنسان تراه صار يشعر في نفسه أنه إنسان، ربما إنسان طبيعي، إنسان عادي، أنه شو في أشكال شو صار، يستسهل المعصية ويستسهل الغفلة ويستسهل الذنوب وربما يستسهل الكبائر، وربما مع الأيام ينظر إلى من لم يفعل هذه المعصية أنه إنسان، يعني لماذا تشدد على نفسك ولماذا تحرم نفسك لذات الحياة ولماذا تعيش ضمن هذا القفص من هذه الأحكام الشرعية ولماذا تضيق على نفسك في هذه الدنيا وكذا، يعيش مخدوعا في هذه الحياة. ليه؟ وذلك لأن المعصية عندما استولت على القلب جعلت عليه رانا، وبالتالي أظلم هذا القلب فغابت عنه الحقائق وصار يعيش في أوهام الغفلة عن الله عز وجل. إذن عشت مخدوعا لحسن ظنك بنفسك. أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأقول والله هذا الكلام حقيقة أشعر كأنه علي، أستغفر الله وأتوب إليه. والحقيقة أخواننا هذا شعور كل واحد منا، لأن هذا الكلام العجيب الدقيق من خفايا أمراض النفوس لا يعرفه إلا أرباب القلوب، أصحاب القلوب النيرة الذين أعطاهم الله علما وتوفيقا ونورا من ثمرات فضل الله أولا ومن ثمرات العبادة والورع والذكر ثانيا.
ومستدرجا من حيث لا تعلم،
والعياذ بالله. إذن مخدوعا أولا ومستدرجا ثانيا. كيف يعني مستدرج؟ يعني هذا الإنسان عندما يصر على المعاصي ويداوم على المعاصي ويؤخر ويسوف التوبة وتجري حياته الخاصة والعامة في ميدان الصحة والمال والأسرة والجاه على أحسن الأحوال، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ والله إن سير حياتك بهذا الشكل من الرخاء والسرور والسهولة هذا نوع من أنواع الاستدراج. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال العلماء: كلما فعل معصية زاده الله نعمة. كلما فعل معصية زاده الله نعمة. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا الاستدراج. لذلك الإنسان منا عندما تجري أموره على أحسن الأحوال مع تقصيره مع الله، يجب عليه أن يخاف أن يكون ذلك استدراجا. الإنسان إخوان الأكارم عندما يتعرض لعقوبات غالبا يستيقظ قلبه، يعني إنسان غارق في الدنيا، صار معه مرض، طيب سبحان الله هذا المرض غالبا يرجعه إلى الله، لكن عندما يكون غارقا في الدنيا في غفلاتها وأموره تجري على أحسن ما يكون، هذا الإنسان لا يفكر بالتوبة، ليس هناك ما يذكره بالتوبة، فبالتالي يغرق في الغفلة ويغرق في المعصية ويزداد كبرا وعنادا وتمردا، ثم بعد ذلك أخذه الله أخذ عزيز مقتدر.
فكان ميراث عملك الخبث والجريرة والغش والغش والخديعة والخيانة والمداهنة والمكر.
شوفوا إخواننا، هذه الأوصاف التي يذكرها الإمام المحاسبي عن الذين غرقوا في المعاصي، صار كل همهم الدنيا، كل همهم الجاه، كل همهم المال، كل همهم الشهوات، كل همهم اللذات، كل همه أن يعيش مستورا لا يعلم أحد بسوء حاله. شوفوا الأخوان، الإنسان العاصي، الإنسان العاصي إخوان دائما يحاول أن يعيش يعني ضمن خداع ووهم. هو يفعل المعاصي في السر لكن لا يحب أن يعرف. هو الآن يعصي الله عز وجل لكن يظهر للناس الطاعة وما شابه ذلك. هذا الإنسان سيعيش في غش، في خيانة، في كذب، سيعيش إخواننا وهو يعاني هذا التخبط والتناقض في حياته. والحقيقة أن هذا شقاء عجيب يعيشه أولئك الناس. هل إنسان إخواننا مطيع لله عز وجل، في المسجد هو في طاعة، في البيت هو في طاعة، في الطريق هو في طاعة، في العمل هو في طاعة، حياته منسجمة، ما في تناقض. أما الإنسان العاصي إذا خلى بنفسه عاش في المعصية، إذا خرج إلى الناس ليظهر الطاعة أو أقل ما يكون يخفي المعصية. نعم، طيب هذا الإنسان سيكون فكره في واد وظاهره في واد آخر، قلبه معلق بالمعصية وظاهره يظهر المحاسن. إذا هذا تناقض، هذا يعيش في صراع. وكذلك من له بيئتان، بيئة خير وبيئة شر، إلى رفاق سوء والعياذ بالله، وله ربما بيئة صالحة من أهل وما شابه ذلك. فهذا الإنسان يعيش تناقضا في التعامل بين البيئتين، هذا بحد ذاته ألم في الحياة. الحقيقة يا إخواننا، راحة الإنسان ليست بالطعام والشراب والبيت الفاخر والسيارة الفاخرة والمزرعة والمتع، لا، سعادة الإنسان أيها الإخوة من داخله أن يكون يعيش مرتاحا في انسجام بين ظاهره وباطنه، حياته تتجه كلها باتجاه واحد، عقله وقلبه وسلوكه، ظاهره وباطنه كل باتجاه واحد. أما أن يكون الإنسان مشتتا، عقله في واد، قلبه في واد آخر، سلوكه في واد آخر، هو الآن قناعاته العقلية شيء وشهوات نفسه شيء آخر، ما في قلبه شيء وما يمارسه في السلوك شيء آخر، هذا التناقض من أسباب الشقاء في الحياة أيها الإخوة. لكن الناس لا يقدرون هذا المعنى، الناس يفكروا بس الشقاء لأننا فقدنا بعض الحاجيات التي نأكلها أو نشربها أو نلبسها، وبعض المعاناة التي نعانيها اليوم في قضايا الأمور المادية، بينما هذه المظاهر من أنواع الشقاء، والله شقاء عظيم يعيشه الناس، ويظهر ذلك عند أولئك الذين أعطاهم المجتمع كل ما يطلبون من المادة ومن رفاهية المادة، ومع ذلك ما عرفوا للسعادة طعما لذاك التناقض والتشتيت الذي يعيشه أولئك الناس في مجتمعاتهم،
والمكر وترك النصيحة، وأنت في ذلك كله مظهر لمباينة ذلك.
سبحان الله، يعني أنا الآن إخواننا أظهر للناس أنني أكره المعصية وأنني أكره الخيانة وأكره الكذبة وكذا، هذا في الظاهر بكلامي، أما في الواقع أنا أعيش هذه الأحوال، لذلك أنا دائما متناقض بين ما أقول وبين ما أفعل. أنا دائما أعيش في خوف أن أفتضح، أنا دائما أعيش في قلق أن يطلع الناس على سري وعلى أموري الخاصة. أنا الآن أخاف جدا أن يفتح الناس مثلا يعني دفاتري أو كذا. ليه؟ لأنه في عنا شيء ظاهر وشيء باطن، في عنا أخواننا شيء أظهره في شيء أخفيه. سبحان الله، مرة من مرات يعني رجل مات وهو على المغتسل أخواننا، سبحان الله، فأهل البيت حبوا يبعثوا رسالة من جواله، نعم، إن فلان في ذمة الله كما يفعل الناس، إلى جميع جهات الاتصال ليعلم أصدقاؤه ومن حوله بوفاته. فتحوا الجوال، لقوا الجوال في بلاوي، فيديوهات تعبانة، صور سيئة، مواقع إباحية. وين الرجل؟ على المغتسل. سبحان الله، هالرجل مسك الجوال، الله يرحمك، الله يغفر لنا ولك. تصوروا إخواننا هذه الفضيحة، هذا إيش؟ الإنسان عند المغتسل. طب هذه الصورة المؤلمة إخواننا ألا نخافها؟ يا سيدي الكريم، دعنا من كل ذلك. أنا لا أحب أن أفتضح أولا بين يدي الله، أنا لا يعنيني الفضيحة بين الناس وإن كنت أخافها وأسأل الله أن يسترني، لكن أنا أعاني أولا من خوف الفضيحة بين يدي الله عز وجل، فأسأل الله أن يصلحنا جميعا ظاهرا وباطنا، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يسترنا عن المعاصي، لا في المعاصي فقط، أن يسترنا عن المعاصي وليس في المعاصي فقط. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.